فقهنا درر المسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الحمد لله، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أيها الأحبة، نحن في لقائنا الثامن من لقاءات العقيدة في برنامجكم درر المسائل، وأول مسألة نتناولها بالدراسة اليوم إن شاء الله أو تلك الليلة، الرقية هل تنافي التوكل؟ هل الرقية تنافي التوكل؟ هل الرقية تنافي التوكل؟ الجواب بحول الملك الوهاب. التوكل يا إخواني الذي قال الله تعالى فيه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومعنى حسبه أي كافي. ولذلك أنت صباح مساء اقتداء وتأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وربنا جل وعلا قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طب إيه هو التوكل؟ هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب، لأن نكران السبب طعن في الشريعة. أنت تطعن في الشريعة لو أنكرت السبب، ولو اعتمدت على السبب يبقى شرك. يبقى الطعن على، يبقى بارك الله فيك، نكران السبب وجحوده طعن على إيه؟ طعن في الشريعة. طب والاعتماد على السبب شرك. طب والتوكل إيه بقى؟ أن تأخذ بالأسباب ولا تعتمد إلا على الله تبارك وتعالى. ثم السؤال هنا، يبقى احنا قلنا دلوقتي، قلنا واحد التوكل على الله قال فيه ربنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اثنين: حسبه أي كافيه. ثلاثة: أنت صباح مساء تقول اقتداء وتأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت ورب العرش العظيم. 4 التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الشرعية. طيب 5 بارك الله فيك: الطعن جحود ونكران السبب، جحود ونكران السبب طعن في الشريعة. 9 الاعتماد على السبب شرك. 10 التوكل الحقيقي أن تأخذ بالأسباب الشرعية ولا تعتمد إلا على الله عز وجل. 11 من سيد المتوكلين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ظاهر عليه الصلاة والسلام بين درعين، ظاهر بين درعين في غزوة أحد، أي نعم في غزوة أحد ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، أي لبس درعين، كل ذلك استعدادا لما قد يحدث. أما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وكانوا يعدون السيف والسهم والدرع والنبل والفرس والتخطيط بعد الاعتماد على الله والثقة بالنصر من عنده والتوكل عليه. نعم، فبارك الله فيك، سيد المتوكلين هو نبينا، هو رسولنا، هو خليل ربنا، هو إمام النبيين وخاتم المرسلين، قائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه. كان يظاهر بين درعين، أي يلبس درعين، كل ذلك استعدادا لما قد يحدث، وفيه فعل الأسباب، وفعل الأسباب لا ينافي التوكل، لأن الإنسان معتقد أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط ولا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. أي نعم، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه وكان يرقي أصحابه، ومعلوم لدى حضراتكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح بيمينه الشريفة المباركة على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة سبطيه ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك 3 وهو يمسح بيمينه الشريفة على سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهم. طيب، وأما دي المسألة الأولى، يبقى احنا عرفنا أن نكران السبب طعن في حكمة الله، وعرفنا أن الاعتماد على السبب شرك والعياذ بالله، وأن التوكل الحقيقي أن تأخذ بالأسباب ولا تعتمد إلا على الله تبارك وتعالى، والمؤثر الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. طيب، بارك الله فيك، المسألة الثانية في هذه الليلة المباركة: حكم تعليق التمائم والحجب. حكم تعليق التمائم والحجب، يسموها تحويطة، تحصينة، حجاب، تميمة، حجب، مثلما يسمونها. فإيه حكم تعليق التميمة والحجاب؟ تركب السيارة تلقى 5 وخميسة، واحد معلق كف كده حديد أو نحاس 5 وخميسة عشان يمنع العين على حد زعمه، وهذا كلام فاسد وباطل. أي نعم، لأن العين تدفع بقراءة المعوذتين، بقراءة الفاتحة، بأن تحصن نفسك بقراءة الفاتحة أو المعوذتين أو بما قاله رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد الاعتماد على الله تبارك وتعالى. أي نعم، المهم تركب السيارة 5 وخميس، تدخل فرن خبز إن كان حلويات تبع ما يسمى بالطرطة والجاتوه والمعجنات او فرن خبز من الخبز الابيض او الاسمر، اي نعم، تجد حجاب معلق على باب الفرن او في داخل الفرن، اي نعم. كذلك ايضا تدخل شركة، تدخل مصنع، سيارة نقل او ما شكل ذلك، اما تجد خمسة وخميسة كما يقولون، واما تجد حجاب، تميمة، تحويطة، تحصينة، او ما يسمونه بالعهود السليمانية السبعة. كل هذا كلام مرفوض ومردود. اخوة الايمان، عن اي شيء نتكلم؟ نتكلم عن تعليق، حكم تعليق التميمة، حكم تعليق الحجاب، حكم تعليق التحويطة، التحصينة. فالجواب: اعلموا رحمني الله وإياكم أن الذي يعلق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يكون آيات من كتاب ربنا الكريم، ككتابة آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن كله، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي المنذر. من أبو المنذر؟ أيوة أنا بسألك أنت، من أبو المنذر؟ ها، أبي بن كعب، أقرأ الصحابة لكتاب الله، اسمه إيه؟ أبي بن كعب. ما كنيته؟ أبو المنذر. ما أبرز صفة الله؟ أنه أقرأ الصحابة لكتاب الله، أي نعم، رضوان الله عليهم أجمعين. فثبت في صحيح مسلم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لأبي المنذر أبي بن كعب: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فأجاب أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه قائلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك يا أبا المنذر بما علمك الله إياه. قلت: يا أيها المسلمون، حفظوا أبناءكم، وحفظوا زوجاتكم وبناتكم، أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. نعم، فبارك الله فيك. هناك من الناس من يكتب آية الكرسي ويعلقها تميمة، يعلقها حجاب، يعلقها تحصينة، يعلقها تحويطة، أو فاتحة الكتاب، أو يكتب القواقل. القواقل أي: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. وسميت بالقواقل لأنها بدأت بقوله تعالى قل، أي نعم. وتعلق: وخواتيم البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر سورة البقرة. فهل تعليق آية الكرسي والقواقل، الكافرون والإخلاص والمعوذتين، وخواتيم البقرة، أو كتاب، أو سورة الرحمن، أو سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، أو غير ذلك من آيات الله الكريمة، كآيات السحر من سورة طه، وآيات السحر من سورة يونس، وآيات السحر من سورة الأعراف، تعليق مثل هذا هل هذا يجوز؟ أهل العلم على قولين، منهم من قال أن هذا يجوز انطلاقا من قول ربنا الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والآية من سورة الإسراء، وانطلاقا من آية سورة صاد، حيث قال الله تعالى في آية صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فمن خلال هاتين الآيتين الكريمتين المباركتين ذهب فريق من أهل العلم أنه لا مانع أن يكتب الإنسان آية الكرسي والقواقل وخواتيم البقرة أو سورة تبارك أو الرحمن أو آيات السحر من الأعراف ويونس وطه ويعلقها في رقبة المريض. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى عدم جواز تعليق التميمة ولو كانت من القرآن الكريم، لأن مثل هذه الأمور توقيفية، أي لا بد أن يكون لها أن يكون لها سبب شرعي. يعني بمعنى يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نفعله، وما لم يفعله الرسول لا نفعله، وكذا الخلفاء الراشدون لأنهم من أعلم الناس بشرع الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أتقى الناس لرب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. تفضل اتصال أخونا جمال.
السلام عليكم شيخنا.
أيوة ارفع صوتك يا أخي جمال.
السلام عليكم شيخنا، أحبك في الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحببتني فيه.
يا شيخ أتمنى أن تدعو إلى الأم توفيت، ربي نورك شيخ.
أسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحمني وأن يرحم والدي وأن يرحم أمك وأموات المسلمين والمسلمات. قولوا يا من تسمعونني آمين آمين يا رب العالمين. نعم
شيخ، بارك الله فيك، ربي نورك شيخ. وفي نفس الوقت أتمنى إلى كل المسلمين الذين سوف يحتفلون على رأس السنة أن ربي يهديهم إلى طريق الصواب إن شاء الله.
أي نعم. أما الاحتفال برأس السنة الميلادية فهذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأن النبي أولا ربنا جل وعلا قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أمنا الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة العالمة الحافظة المحدثة أم المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما عائشة بنت أبي بكر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما تهنئتك للنصارى فهذا أمر يجر إلى الكفر، وأقل الكلام فيه أنه حرام، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وكما قال ذلك الإمام القيم ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب أحكام أهل الذمة، وكما أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم المحققين من المعتبرين مثل شيخنا العلامة فقيه عصره ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. نعم، حتى لو أن النصارى هنؤوك في عيد الفطر وعيد الأضحى فلا يجوز لك أن تهنئهم في الكريسماس في أول السنة الميلادية، لا في الكنيسة ولا في الشارع ولا في البيت ولا عبر الهاتف الأرضي ولا المحمول الذي يسمى بالموبايل ولا ببرقية ولا ما كان على شاكلة ذلك. لا يجوز لك أن تهنئ النصراني أو اليهودي بعيد من أعيادهم، فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله تعالى: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أتصدقون من على العرش استوى الذي خلقني وإياكم من العدم إلى الوجود؟ قال جل وعلا: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تبارك وتعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فوالله جل وعلا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فأنت تهنئ من يقول باسم الأب والابن وروح القدس، تهنئ من يمسك الصليب. اتق الله واعلم أن الدين الذي أنزل من السماء هو دين واحد، لا كما يقول البعض الأديان ثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام. هذا كلام الجهلاء، هذا كلام باطل لا أصل له. إن الدين الذي أنزله الله من السماء دين واحد، قال الله جل وعلا فيه: إن الدين عند الله الإسلام. قال الله جل وعلا فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويوم عرفات في التاسع من ذي الحجة في خطبة الوداع أنزل الله جل وعلا على خليله ورسوله إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين حبيب قلوبنا الذي نتبعه في السيرة والسريرة والصورة صلوات ربي وسلامه عليه، أنزل ربنا عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هات الاتصال. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخ أسامة.
والله إن أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه وحشرني الله وإياك مع حب رسول الله.
آمين يا رب. آمين آمين يا رب.
من حب رسول الله؟
المسلمين طبعا المتبعين المصطفى.
حب رسول الله أسامة بن زيد. حب الرسول مين؟
حب الرسول أسامة.
أسامة بن زيد. وأنت سميه. تفضل يا أسامة.
الله يبارك فيك. اولا، هل القنوت في اي وقت يجوز ام لا؟
الجواب
الثاني لو سمحت. هل الصلاه قبل المغرب مثلا، انا دخلت المسجد قبل المغرب 10 دقائق، هل اتوضا وصلي ركعتين لله، هل يجوز ام لا؟ السؤال الثالث، هل لا اله الا الله محمد رسول الله، نسالك الدعاء يا شيخ.
الله يكرمك. طيب، القنوت لا يخص الفجر به دون سائر الفرائض، لحديث سعد بن طارق الأشجعي عند أبي داود بإسناد صححه شيخنا جبل السنة الألباني رحمة رب البرية عليه. أي نعم، سعد بن طارق الأشجعي قال: يا أبتي، لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحوا من 5 سنين. سؤال إيه؟ أكانوا يقنتون؟ فأجاب: أي بني، محدث. هذا أولا. وثانيا، القنوت يكون في صلاة الوتر، في وتر رمضان وفي غير وتر رمضان، وهو يدعى بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، ف فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. أي نعم. ويقنت به قبل الركوع أو بعد الركوع، هذا ثانيا. وثالثا لا يقن يكون الدعاء في النوازل، يكون في الفجر والمغرب والعشاء أو في الفروض ككل، إذا نزل بالمسلمين نازلة كالنازلة التي في سوريا وما يفعله النصيري المجرم في بلاد سوريا، أو ما حدث في بورما، أو ما حدث من نوازل عندنا في مصر سبقت، فحينئذ تكون النوازل في الفرائض. هات الاتصال. الاتصال اتفضل.
السلام عليكم.
أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يرضى عنك.
الله، أنا بحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أطلب منك بس سؤالين بالله يا شيخ.
أؤمر.
أنا أول حاجة ماشي بحفظ القرآن، ادعي لي بحفظ القرآن.
الله لا يحرمنا وإياك حب القرآن.
آمين يا رب. والسؤال الثاني، أنا متجوز لي 5 سنين. بصراحة أنا يعني إيه، يعني زوجتي بتعزني شوية ومهتمة بيا، بس أنا إيه مش عارف أحبها يا شيخ. والغير منها ربنا عطيني منها عيال حبيبة. ومحمد. أعمل إيه يا شيخ؟ أنا مش عارف والله. أنا بصلي لله وأدعي الله كتير، بس أنا ما فيش في قلبي شيء خالص من ناحية.
قم قبل الفجر وتهجد، يعني قم بين يدي ربك وانت ساجد، قل اللهم إنك قد مننت علي يا منان بامرأة صالحة محجبة مصلية قائمة على حاجياتي، فارزقني حبها، اللهم ارزقني حبها. اي نعم. وسيمن المنان عليك بحبها، ده رقم واحد. رقم اثنين، لا تكن عينك ناظرة الى مساويها، واجعل عينك ناظرة الى محاسنها. وانت رجل فاضل بدلالة انك تقر انك رزقت منها الاولاد، وانها قائمة على خدمتك، وانها تجلك وتحترمك وتحسن معاملتك، فبقي ان تلح على الله عز وجل وان تسجد بين يديه في الثلث الاخير من الليل ان يرزقك حبها، وسيقبل الله منك، فانه جل وعلا هو الذي امرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. اين تفضل. طيب فاصل ونواصل ان شاء الله تعالى.
سنعود بإذن الله.
والنصر ما أبهى شرعون يحفظنا، يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شوب، دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من بشرة بتاعتي واشعة الشمس واستعقدت حاجات كتيرة ورحت دكاترة كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156.
أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حمل الآن مقاطع صوتية وفيديوهات من أكبر مكتبة لخواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي.
له في الدنيا ولا في الآخرة في البرزخ. ليه؟
اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516 وحمل خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي.
وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول والسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
حياكم الله ومرحبا بكم وقد عدنا إليكم بحول الله وطوله. وأخونا الكريم وفقه الله كان يقول إذا دخلت المسجد قبل المغرب مثلا بربع ساعة هل أصلي تحية المسجد ولا لا؟ أولا لماذا سأل الأخ هذا السؤال؟ الأخ سأل لأنه يعلم أن هناك أوقات ثلاثة نهي عن الصلاة فيها. هل أنت منتبه؟ أنت يا أختاه انتبه الله يرضى عنك. أنت يا أخي انتبه، هناك أوقات نهي عن الصلاة فيها. ما هذه الأوقات؟ من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس بقدر الرمح، وقبل الظهر وهو وقت تعامد الشمس، أي نعم وقت الزوال، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه الأوقات الثلاثة نهي عن الصلاة فيها. لكن لو كنت أنت نايم وفاتتك فريضة، يعني إيه؟ يعني مثلا أنت نمت الساعة 10 الصبح وصحيت بعد العصر بنص ساعة، يبقى فاتك إيه؟ فاتك صلاة الظهر. فهتصلي الظهر بعد العصر بنص ساعة، صلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا. ده وقت كراه، لكن الفريضة تعد من الصلوات السببية. أي نعم. كذلك أيضا لو أنت تصلي سنة الوضوء أو تحية المسجد، فالأخ الذي دخل المسجد قبل المغرب عليه أن يصلي تحية المسجد أولا ثم يجلس. أما النفل المطلق فمنهي عنه، أما الصلاة من ذوات الأسباب فيصلي. نعم فضل. فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كريم
حياك الله.
وياك محمد حسان من بحر البار.
اهلا ومرحبا يا محمد حسان.
ازي حضرتك؟ كل سنه طيب.
الله يرضى عنك.
اريد ان اسال يا شيخ بالله عليك.
اسمك غالي يا اخ محمد حسان.
الله انت حبيبي يا شيخ ابو بكر، كنت معانا من اسبوعين في وش البحر.
اي نعم.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
والله اقسم بالله انت منور الشاشه.
والله منور ببركه دعائك.
اريد ان اسال يا شيخ بالله عليك.
اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تفتني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون.
يا امين يا رب. اريد ان اسال.
تفضل.
الوقت ما دخلت صلاه الجمعه والخطيب بيخطب على المنبر.
اي نعم.
ما جيت اصلي ركعتين في المهم اقطع الخطبه واجلس.
ايوه حضرتك قبل ان تجلس عليك ان تصلي تحيه المسجد، لان الصحابي الجليل سليك الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه فجلس، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: قم يا سليك، قم واركع ركعتين وتجوز فيهما. اي نعم، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم نعم،
جزاك الله كل خير.
وسلم على إخواننا في حدوث وبحر البقر، وشكر الله لهم حسن ضيافتهم وحسن استقبالهم. أي نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ إذن هذه الأوقات، وهي من بعد الفجر حتى تطلع الشمس بقيد رمح، وقبل الظهر بعشر دقائق وقت الزوال، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه أوقات نهي عن الصلاة فيها، والمقصود بالنهي النفل المطلق. أما إن كانت الصلاة سببية كصلاة فريضة فاتتك، أو سن أو تحية المسجد، أو سنة الوضوء، أو صلاة الاستخارة، أو صلاة الجنازة، فهذه صلوات سببية لا بأس من صلاتها حتى ولو في أوقات الكراهة. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ أبو بكر.
حياك الله.
حياك الله. سمعت عندي سؤال بس ممكن أسمع الإجابة من التليفون.
إيه نعم ممكن، لكن نرفع صوتك.
أيوة. أنا قرأت حديث الرحم حين فرغ الله من الخلق فتعلقت الرحم بعرش الرحمن، لكن أشكل علي لفظ فأخذت بحق الرحمن، لا أدري مدى صحة الحديث، ويعني أنا فهمت أنها استجارت بالله عز وجل، يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، يعني ما صحة هذا الحديث وما معنى
أنا يعني الكلام اللي سمعته منك حديث عن الرحم. أي نعم. فخلاصة القول أن الله أمر الرحم أن تصل من وصله وتقطع من قطعه، هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل في الحديث القدسي الصحيح. ده رقم واحد. رقم اثنين، لا شك أن الله تعالى مستوى على عرشه، لأن الله ذكر في سبعة مواطن في القرآن الرحمن على العرش استوى. وقد سئل إمام دار الهجرة رحمة الله عليه عن الاستواء، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة على الرسول البلاغ. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، الله في السماء، لقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، إلى آخر الأدلة القرآنية والنبوية التي تبين علو الله تبارك وتعالى، وأنه في السماء وفي الأرض بعلمه مستو على عرشه بائن من خلقه. وهذا سيأتي تفصيله فيما هو قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أين علما أن السماء لا تحيط بربنا عز وجل، لأن الله هو الذي خلق السماوات السبع وخلق الأرضين السبع، وهو الذي خلق الكرسي، وهو الذي خلق العرش، وهو الذي خلق كل شيء. نعم تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
إن شاء الله. معك محمود من خطباء المستقبل شيخ أبو بكر.
يا مرحبا بك، ونسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يجعلك يا ولدي من العلماء الربانيين الذين كالغيث أينما حلوا نفعوا.
آمين يا رب، ربنا يبارك فيك.
وفيك.
ممكن أسأل حضرتك سؤال بس؟
أؤمر يا أبو طه.
ماشي. حضرتك يا شيخ عايز أستفسر عن الحديث.
تفضل.
الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وابن حبان والحاكم عن ابن عمرو.
ما شاء الله.
وفيه
عن ابن عمر تقصد يعني؟ أيوة ابن عمر.
أيوة ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل، يعني شعبة الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بارك الله فيك، فصل هذا الحديث.
الله يبارك فيك، نفع الله بك. أولا صح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا بارك الله فيك، في آخر الظهر كده من تحت حاجة عصعوص كده صغير ده كل إنسان يبلى ويبقى هذا الشيء، هذا العصعوص الصغير ده الذي في أسفل الظهر من تحت. فحينما يأمر الله تعالى بإنزال المطر وكان الإنسان ينمو زي ما الزرع له تآوي، خدت بالك كيف؟ بذرة للقمح والرز والذرة وغيرها، كذلك هذه بذرة الإيه؟ الإنسان الذي خلقه الله من العدم إلى الوجود، فينبت الإنسان مرة أخرى من هذا العصعوص بأمر الله تعالى ويبعث. والله تعالى يقول: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والذي خلقنا من العدم إلى الوجود قادر سبحانه القادر القدير المقتدر أن يبعثنا مرة أخرى، وذلك للعرض والحساب والجزاء سبحانه وبحمده. ولا شك كما هو معلوم لديكم أن الذي سينفخ في الصور هو إسرافيل، سيأمره الله تعالى أن ينفخ إيه؟ في الصور. أي نعم. ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري الذي رواه الترمذي، أي نعم، بيّن أن إسرافيل إيه؟ ينفخ فين؟ في الصور. أي نعم، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل يا أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
السلام عليكم، ازيك يا مسيح؟
الله يكرمك.
في سؤال، في حديث بيقول لا تجعل اخر زادك من المال، هل الحديث ده صحيح فعلا؟
لا يا اخي.
شكرا.
بارك الله فيك. طيب، بارك الله فيك. اخونا اشرف، تفضل يا اخ اشرف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ذكر شيخنا الفاضل الشيخ عبد الحق بن عبد اللطيف، هذا فقيه صهاج رحمه الله، ذكر في كتاب القنديل، وأنا طالب علم كنت عنده، إن في أوقات يقرأ فيها الصلاة، حتى ذكرت فيها ثلاث أوقات، ذكر أيضا وقت أو بعد إقامة الصلاة، بعد إقامة الصلاة وقت صعود الإمام على المنبر إلا ركعتين تحت المسجد. فما رأي حتى في هذا الكلام؟ يعني
أولا الشيخ على قيد الحياة، الشيخ عبد الحق
بن عبد اللطيف،
الشيخ عبد الحق على قيد الحياة،
لا هو توفاه الله وهو احد، يعني
احد. اسال الله ان يرحمني وان يرحم والدي وان يرحم فضيله الشيخ عبد الحق، ولا يسكنه الا الفردوس الاعلى من الجنه، وان يبارك فيكم ويجعلكم خير امتداد له في الدعوه الى الله على بصيره بالحكمه والموعظه الحسنه. وما زالت سهاج والصعيد كله ولاد للعلماء سابقا ولاحقا باذن الله تبارك وتعالى. هذا اولا. وثانيا، أنت تعلم يا سيدي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم أنت تعلم أن الخطيب إذا صعد في المنبر فلا ينبغي للإنسان أن يقوم يصلي، لأن الصلاة التي سيصليها نافلة، وسماع خطبة الجمعة فريضة، وإذا اجتمعت السنة والفريضة قدمت الفريضة على السنة، إلا لمن كان داخلا المسجد فسيصلي ركعتين خفيفتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا أمر ندب واستحباب أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، والله أعلم. إيه نعم. إذن كلام فضيلة الشيخ عبد الحق حق، نسأل الله أن يرحمه وأن يرحمنا جميعا برحمته التي وسعت كل شيء. نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم قلت مذكرا نفسي وحضراتكم الأكارم أن التمائم، الأحجبة، التحويطة، التحصينة، نعم، تنقسم إلى قسمين: قسم يكون من القرآن الكريم، وهذا قد أجازه بعض أهل العلم من خلال الآية الكريمة: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن خلال الآية الكريمة أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقسم من أهل العلم، أي فريق من أهل العلم، قال بعدم جواز هذا. طب ليه؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون لم يفعلوا ذلك، فينبغي أن نلتزم بطريقهم، وذلك من باب قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من باب قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من باب قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وهذا يبين الالتزام بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وبطريق الصحابة الكرام وهو سبيل المؤمنين، هو طريق الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. أي نعم، هذا اتصال. هذا أبو زكريا، تفضل يا أبو زكريا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الشيخ، فيما يخص جلسة الاستراحة.
جلسة الاستراحة أولا،
إذا إنسان كان مأموم هل يتبع الإمام أو يجلس سجدة الاستراحة؟ وجزاكم الله خير.
جزاكم مثل. أولا، جلسة الاستراحة هي مشروعة، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، هي تكون في وتر الصلاة. طيب، ورقم ثلاثة، ما معنى وتر الصلاة؟ يعني في الركعة الأولى عند قيامك للثانية بعد السجدة الثانية، وفي الركعة الثالثة عند قيامك للرابعة بعد السجدة الثانية. يبقى هي في الركعة الأولى عند قيامك للثانية، وفي الثالثة عند قيامك للرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء. طيب، بارك الله فيك. يبقى عرفنا رقم واحد أنها مشروعة، أيوة. ورقم اثنين، أين موطنها؟ في وتر الصلاة، وليس المقصود بوتر الصلاة الوتر الذي بعد سنة العشاء، وإنما المقصود بوتر الصلاة أي في الركعة الأولى عند قيامك للثانية، وفي الركعة الثالثة عند قيامك للرابعة من صلاة الرباعية. طب رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، من أهل العلم من قال أنها سنة، ومن أهل العلم من قال هي ليست مشروعة، ومن أهل العلم من قال هي مشروعة عند لزومها. ما معنى لزومها؟ قالوا إذا كان الإنسان مريضا أو مسنا أو بدينا تخين. أين؟ والراجح في هذه الأقوال الثلاثة، وأنت قلت أقوال ثلاثة؟ أيوة. إيش الأقوال الثلاثة؟ قلت واحد، من أهل العلم من قال أنها مستحب، اثنين منهم من قال أنها لم تثبت، طب ثلاثة منهم من قال هي ثابتة لمن كان في حاجة إليه. طيب اضرب مثال، أي للمسن. يعني إيه المسن؟ يعني الطاعن في السن الكبير أو المريض أو البدين. أي نعم. طب الراجح في الأقوال الثلاثة دي إيه؟ الراجح أنها سنة على إطلاقها لحديث مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه. طب خلصنا؟ أيوة خلصنا. طيب إذا الإمام يعني بيسوي جلسة الاستراحة، أنت كمأموم من باب الاقتداء والتأسي برسول الله أولا صلى الله عليه وسلم، ثم بالإمام تسوي جلسة الاستراحة. أي نعم، من باب قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فأنت مش هتجلس جلسة الاستراحة. ومن أهل العلم من قال جلس أو لم يجلس فأنت ستجلس جلسة الاستراحة، لأن الأصل أن ذلك سنة، والله أعلم. أنا أكثرت في الكلام، ومن الممكن أن تكون ما خرجت مني بفائدة، فألخص الكلام تاني. جلسة الاستراحة إذا كنت منفردا أو إماما فالراجح فيها أنها سنة مستحبة، أي أمر مشروع. انتهينا. طيب، وإذا كنت مأموما فمن أهل العلم من قال إذا سواها الإمام تسويه، ما سواها ما تسويها، والذي يترجح والله أعلم أنك تسويها، يعني تجلس جلسة الاستراحة، والله أعلم. أين؟ طيب، وبالنسبة لما يتعلق بالتميمة والحجاب والتحويطة والتحصينة، من أهل العلم من قال لا تفعل، وهذا هو القول الراجح، وذلك من باب سد الذريعة. أما المتفق عليه بلا خلاف التحويطة والتحصينة التي هي كتبت من طلاسم، كان يقول عهني رصرط فقمش رادل لمقفنجل سهك رهك دهك ينوخ أهطم الفشل. لا 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 وقف، هذا لا يجوز، هذا كلام طلاسم ما يجوز. أين يبقى الخلاف في إيه؟ الخلاف أن يكتب آية الكرسي والكافرون والإخلاص والمعوذتين وآية السحر في طه ويونس الأعراف أو الرحمن وتبارك أو غيرها من القرآن. في إذا كانت من القرآن منهم من أجاز ومنهم من قال لا يجوز، والراجح أنه لا يجوز. ليه؟ لأمرين. الأولاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدون لم يفعلوا ونحن على طريقهم إن شاء الله تعالى. والأمر الثاني من باب سد الذرائع. أما المتفق عليه سلفا وخلفا أن التميم والحجاب والتحويط والتحصين إذا كان طلاسم فهذا محرم ولا يجوز، بل قد يوصل إلى الكفر عياذا بالله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. يبقى إحنا بفضل الله عز وجل اليوم ذكرت مسألتين. المسألة الأولى إيه؟ هل الرقية تنافي التوكل؟ قلت أنها لا تنافي التوكل وفصلنا القول بتوفيق الله. طب والمسألة الثانية إيه؟ حكم تعليق التمائم والحجب، وبينا بتوفيق الله عز وجل إن كانت من القرآن ففيها قولان، قول يقول بالجواز وقول يقول بعدم الجواز، والذي يترجح عدم الجواز لعدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وخلفاء الراشدون. وأما المتفق عليه سلفا وخلفا أن التميمة إذا كانت من غير القرآن وصحيح السنة فإنها محرمة ولا تجوز، بل قد توصل إلى الكفر عياذا بالله. حتى أسعد بلقاء حضراتكم إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. نبدأ بحكم النفث في الماء، يعني واحد يقرأ في كاسة مية وينفث فيها، هذا ما سنبدأه بالمدارسة في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وجعلني الله حضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واهدنا واهد زوجاتنا وأولادنا، وصب البركة في كل ما وهبته لنا، وأخرج الشياطين من بيوتنا وابعدها عن أقوالنا وأفعالنا وسلوكياتنا، واحفظنا بعينك التي لا تنام يا من قلت ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهها.